في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم لنشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران وباكستان تدعوان الدول الإسلامية لتوحيد موقفها من أجل وضع حد للحرب في غزة. قوات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة وارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات بصفوف المدنيين. واستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الصهيوني في أريحة بالضفة الغربية المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الدول الإسلامية لتوحيد موقفها لإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة فورا. وأكد رئيسي في مؤتمر صحفي من إسلام آباد أن استراتيجية إيران لمواجهة العدو الصهيوني هو نبذ الخلافات والوحدة بين الدول الإسلامية، فيما أشاد شريف بموقف طهران القوي والمبدئي بشأن غزة. هذا ووقع البلدان 3 اتفاقيات ثنائية و5 مذكرات تفاهم، فيما من المقرر أن يزور الرئيسي مدينة لاهور وكراتشي اليوم وغدا، ليواصل بعد ذلك جولته في منطقة جنوب آسيا بزيارة كولومبو عاصمة سريلانكا. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها لمناطق قطاع غزة في اليوم 200 للعدوان، ما أسرع عن ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. وقصفت قوات الاحتلال شواطئ البحر في خان يونس ورفح جنوب القطاع، كما قصفت بشكل مكثف مخيم النصيرات، فيما استهدف الطيران الحربي جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس وشرق رفح، كما جددت قصف جنوب مدينة غزة. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 34,150 شهيدا، والجرحى إلى أكثر من 77,000 منذ بداية العدوان، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي أهارون خليفة استقالته من مهام منصبه على خلفية الفشل الذريع في رصد انطلاق عملية طوفان الأقصى. وكان رئيس قسم لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي عميد ساعر قد أعلن منذ أيام استقالته من منصبه. ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت أن قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال يهودا فوكس أبلغ رئيس هيئة الأركان هيرسي هاليفي بأنه سيتقاعد عن عمله بحلول شهر أغسطس آب القادم. وحول التطورات بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية لجيش الاحتلال، نستمع للإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
هذه الاستقالة سيكون لها ما بعدها في داخل الكيان الإسرائيلي، لأنه حتى هذه اللحظة تعتبر هذه الاستقالة الأولى من مسؤول أمني كبير بعد 7 أكتوبر. هذا الأمر هو الذي دعت إليه الكثير من أحزاب المعارضة الإسرائيلية عندما تم الدعوة من بنيامين نتنياهو لتقدم استقالته، لأنه هو المسؤول الأول والأخير عن ما حدث في 7 أكتوبر. هارون خليفي هذا الرجل الذي غامر اليوم وأعلن عن تقديم استقالته من الجيش ومن رئاسة الاستخبارات العسكرية أمان، فتح البوابة لمن جاء بعده مباشرة، خان المنطقة الجنوبية الذي أعلن أنه خلال الشهرين المقبلين سيقدم أيضا استقالته، وأعلن أنه كما يعني رئيس شعبة الاستخبارات أمان هو أيضا يتحمل مسؤولية لأنه كان قائدا للمنطقة الجنوبية في 7 أكتوبر. هذه الاستقالة أيضا تعيد إلى الأذهان ما قاله في السابق رونين بار رئيس جهاز الشبكة الإسرائيلية الذي قال بنهاية المطاف أنا مضطر أن أقدم استقالتي ومضطر أن أتحمل مسؤولية. وأيضا قاله هاريت سيهليب رئيس هيئة الأركان الذي شكل لجنة داخلية لتقص الحقائق وقال أننا يجب أن نتحمل مسؤولية. الوحيد الذي لم يعلن رسميا عن تحمل المسؤولية هو بنيامين نتنياهو الذي كما قلت ظاهر دعاه كثيرون اليوم بما فيهم أحزاب المعارضة الإسرائيلية لأن يخطو الخطوة التي خطاها رئيس صعبة أمان وأن يقوم بإعلان استقالته وتحمل المسؤولية كاملة. هذا أيضا يضاف إلى أن اليوم هو بداية عيد الفصح لدى اليهود.
دانت حركة حماس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن اتهام الحركة بمحاولة منع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. واعتبر بيان لحماس ادعاءات بلينكن عارية عن الصحة ومناقضة للوقائع، مضيفة أن مطالبها تركز على وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإدخال المزيد من المساعدات. وأوضح البيان أن المرونة التي أبدتها حماس قوبلت بتعنت ومماطلة من قبل الاحتلال، مؤكدة أن مطالبها لم تتغير منذ آذار مارس الماضي. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها مخيمي عقب جبرة وعين السلطان في أريحة بالضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في أحياء متفرقة من أريحة واعتقالها 2 من أهالي مخيم عين السلطان، فيما اندلعت اشتباكات بين سكان المدينة وقوات الاحتلال وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لجنود الاحتلال. وكانت مدينة طوباس قد شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال فيما اعترف الصهاينة بإصابة جندي في مخيم بلاطة الشرقية نابلس. أعلنت قوات حزب الله استهداف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زكيم الإسرائيلية بعشرات الصواريخ من الكاتيوشا. بدورها ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في 14 بلدة ومستوطنة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بينها صفد، فيما دوت صفارات الإنذار في منطقة عرب العرامشة جراء سقوط 3 صواريخ أطلقت من لبنان. كما استهدفت قوات حزب الله تجمعا لجنود الصهاينة في موقع السماقة بتلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة وفي موقع حانيتا بالجليل الغربي وموقع الظهيرة، فضلا عن استهداف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية مقابل قرية الوزانية اللبنانية. تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق لهجوم بطائرة مسيرة، وذلك بعد ساعات على هجومين استهدفا أهم قاعدتين أمريكيتين شمال شرقي سوريا. واستهدفت قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية بأربعة صواريخ وقاعدة خراب الجير الأمريكية بثلاثة صواريخ ومسيرة ليلة أمس. ويأتي استهداف هذه القواعد الأمريكية بعد نحو شهرين من توقف استهدافها، فيما تحدثت مصادر عن معلومات بوقوع إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية في خراب الجير. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. إيران وباكستان تدعوان دول إسلامية لتوحيد موقفها من أجل وضع حد للحرب في غزة. قوات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة وارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات بصفوف المدنيين. واستشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص الجيش الصهيوني في أريحة بالضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة، والتي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة، وهي 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أيها الأطاب، نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الوعد الصادق ومعادلات الردع الجديدة. كيف ستؤثر هذه العملية على دول التطبيع، وهل تعود إلى رشدها من أنها مغلوبة على أمرها؟ شكلت عملية الوعد الصادق تحولا إيرانيا قويا نحو العمل العسكري المباشر والعلني من داخل السيادة الإيرانية ضد أهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي أن العملية سجلت انعطافة في تاريخ الصراع بين قوى المقاومة وكيان العدو الإسرائيلي. فعملية الوعد الصادق أظهرت قدرة لمبادرة استراتيجية للجمهورية الإسلامية توفر لها ذراعا رادعة قادرة على الوصول إلى كل مصادر التهديد المحتملة ولاسيما كيان الاحتلال، فيما يرجح مشاهدة عدة ردود متبادلة قبل أن ترسو الجولة الحالية على معادلة جديدة، إذ أن العدو الصهيوني يجهد لاستعادة معنوياته المنهارة في ظل نشوء معادلة إيرانية جديدة تقوض ما كان يظنه تفوقا لجيش الاحتلال، أي أن الضربة الإيرانية أوجدت تأثيرا عميقا على مستوى الإدراك والوعي لدى شرائح متعددة من شعوب المنطقة، وسيتواصل ذلك خصوصا وأن سماحة القائد الإمام الخامنئي أكد خلال لقائه يوم أمس بكبار قادة القوات المسلحة على ضرورة مواصلة القوات المسلحة التحديث في الأسلحة ومعرفة أساليب العدو. وفي الوقت الذي قامت سردية التطبيع على ركيزة أن كيان العدو يمتلك قدرة عسكرية لا تقهر وهي مدعومة أمريكيا، نشاهد اليوم أن هذه الركيزة تعرضت الآن لضربة كبيرة ثانية بعد 7 أكتوبر. فعملية الوعد الصادق الإيرانية اجتذبت العقول والقلوب وأكدت عمق الصلات بين قوى المقاومة وأثبتت محورية القضية الفلسطينية التي كان يراد تصفيتها في الأشهر الأخيرة، بحيث أن الأمور بلغت درجة بات الاحتلال في أضعف حالاته. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المساعدات الأمريكية الجديدة لن تساعد الكيان الصهيوني المهزوم في حربه على غزة، كما أن الصراع الحالي في المنطقة منذ 7 من تشرين للأول أكتوبر سيفضي إلى تكريس توازن لقوى جديد يدفع جملة من دول المنطقة إلى إعادة صياغة مفاهيمها الأمنية وتحديث مقارباتها للقضية الفلسطينية والصراع مع كيان العدو، فيما يعزز صمود المقاومة الفلسطينية ويضعف الردع الإسرائيلي، بما يعقد الخيارات الإسرائيلية في استهداف مصالح دول جبهة المقاومة وعلى رأسها إيران، واجتذاب كتل اجتماعية جديدة إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني وتقوية مشروعية خيار المقاومة، فضلا عن أنه سيدفع حلفاء واشنطن إلى وضعية حذرة فيما يخص المشاركة في أنشطة أمريكية عدوانية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. نعم، أن مرحلة ما بعد 7 أكتوبر ما زالت قيد التبلور، لذا من المرجح أن تواصل القوى الأساسية في المنطقة ممارسة لنفوذها للتأثير في شكل النظام الإقليمي وتوازناته المقبلة لصالح القوى الكبرى، لكن محور المقاومة في مقدمته الجمهورية الإسلامية في إيران حقيقة يعني برز كقوة مستقلة ومقتدرة ومبادرة ومشاركة في صناعة المعادلات والمعايير والمفاهيم للمرحلة الجديدة وتوفير شروط أفضل لاستقلال والاستقرار والتعاون وكذلك التنمية لبلدان المنطقة. لا شك أن العملية العسكرية الإيرانية سجلت انعطافة في تاريخ الصراع بين قوى المقاومة وكيان العدو الإسرائيلي، هذا الكيان اللقيط المجرم الذي حقيقة يتمادى الآن في الجرائم، ويعني لا قانون ولا جهة دولية ولا أي حقيقة محور يستطيع أن يوقفه عن إجرامه سوى هذه المعادلة التي يعني ترتسم الآن في المنطقة في معادلة الردع لهذا الكيان الصهيوني. الضربة الإيرانية أوجدت تأثير عميق على مستوى الإدراك والوعي لدى شرائح متعددة من شعوب المنطقة، كيف يمكن تفسير حقيقة هذه المعادلة؟ وإلى جانبها هذه العملية الوعد الصادق أظهرت قدرة حقيقة مبادرة استراتيجية توفر لإيران لمحور المقاومة أساسا ذراع رادعة قادرة على الوصول إلى عمق هذا الكيان وإلى كل مصادر التهديد المحتملة لا سيما كيان الاحتلال كما أشرنا، وأبعاد تأثيراتها على الرأي العام العالمي كيف كان وكيف سيكون، وسردية التطبيع إشارتنا طبعا إلى هذه المسألة أكثر وأكثر في لقائنا هذا، قامت على ركيزة أن كيان العدو يمتلك قدرة عسكرية لا تقهر، مدعومة أمريكيا. اليوم نراها يعني بعد الضربة الإيرانية التي ضربت عمق هذا الكيان، هل سيبقى الاعتقاد هذا سائدا بأن الاحتلال يمتلك قدرة عسكرية لا تقهر؟ هذا طبعا كان واضح في عملية طوفان الأقصى بأن هذا الكيان يمكن أن يهزم ويمكن أن يتلقى الضربات من فصائل المقاومة، من حماس وحدها تلقى هذه الضربات وهذه الهزيمة التي الآن مني بها، ولا يريد الإعلان عن هذه الهزيمة طبعا، يريد بأي شكل من الأشكال التخلص منها، لم يحقق أي هدف من أهدافه أو الأهداف الثلاثة التي وضعها، يعني القضاء على حماس، تحرير الرهائن، السيطرة الكاملة على قطاع غزة ووضع قيادة فيها، يعني بإمكان الكيان هو أن يسيطر على هذه القيادة بأي طريقة كانت من الطرق، لكن هذا الأمر الآن لم يحصل. إلى جانبه ما نرى في هذه الأيام حقيقة، يعني تقديم استقالة من قبل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية بعد إعلانه عن تحمل المسؤولية على فشل الكيان في 7 أكتوبر، هل أنه يعني أرغم على ذلك لإبعاد الشبهة عن نتانياهو؟ والمطالبة الآن كبيرة وعالية حقيقة داخل الكيان المحتل لاستقالة نتانياهو نفسه في ما يخص بهذه العملية. إلى تطبيق الواتساب أحبتنا الكرام لأرى بعض المشاركات والمساهمات الواصلة إلينا في لقائنا هذا وفي برنامجنا. طبعا من الأردن صبحي عبد الحميد الأخ الفاضل يشاركنا في رسالة صوتية، استمع إليه في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. الوعد وما أدراك ما الوعد، نعم وعد صادق وبالفعل 100%. أصبحنا منذ 75 عاما نمتلك الدولة الإيرانية المسلمة القادرة وحدها على الرد والرد على أو ضد الصهاينة. أما عن المطبعين لم ولن يتراجعوا عن ذلك. لماذا؟ الخوف المسيطر عليهم البنتاغون بالإزاحة أو خوفا بالإزاحة من أو عن السلطة. وشكرا لك أستاذ مصر.
حياك الله يا صبحي أخي، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة في لقائنا هذا، حدث وحوار، وتحية طيبة للأحبة الذين يتواصلون معنا. أشكر الشاعر أبو بشير الصراري دائما يبعث إلينا بمشاركات ومساهمات صوتية وأبيات شعرية. استمع الآن إلى هذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا أبو بشير من اليمن.
أرسلوا لي رقم قناة الجزيرة لي ملعكم يا شباب، ملع الصحاب والقبيلة هو المعروف، دي عنده رقم قناة الجزيرة أرسلها لي، أقول للمنافقين قناة البشوش قناة الدجل والكذب، أقول لها وين أنت من ما يحدث في الإمارات في دبي وفي المغرب وفي دول الخليج وفي دول الكفر والشرك وعباد البقر والديان هالبوذية والخونة والمطبعين مع إسرائيل، أقول لها ويدي، أقول لها أين أنت منهم؟ أين أنت يوم كان تبخري في مدينة درنة وخليتي أحر القمر حركتي العالم عما يحدث في درنة الليبية وبينتي كل شيء ووقفتي جميع المراسلين الذي بعش في العالم وظليتي في درنة؟ الآن وين أنت من دبي؟ وين أنت من السعودية؟ وين أنت من عمان؟ وين أنت من دول الخليج؟ وين أنت من دول النعيج؟ وين أنت من غضب الله عليهم وسوف يهلكون قبل أن تهلك غزة وربي الكعبة؟ لما الحكم اللي عندها رقم قناة
نعم. شكري وتقديري لك يا أبا بشير على مشاركتك معنا. أبو حيدر الهمداني من الكويت، حياك الله أخي الكريم وبارك الله بك. نعم، يقول أحسنتم لاختيار هذا العنوان، لقد رفعت إيران الرأس حقيقة، الرأس العربي والإسلام، عاشت إيران الإسلام، عاش مرشد الإسلام السيد القائد. حفظك الله يا أخي أبا حيدر على مشاركتك معنا وإرسال هذه الرسالة. لا زالت الرسائل والمشاركات تأتي طبعا، وإن كانت بعناوين مختلفة ومشاركات بمواضيع مختلفة. أشكر جزيل الشكر كل الأحبة لإرسال هذه الرسائل إلينا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
وافر التحية لكم السمعين الكرام في لقائنا حدث وحوار، الوعد الصادق ومعادلات الردع الجديدة محورنا في هذا اللقاء. وينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من العاصمة طهران الدكتور عماد أبشناس. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور، أشكر لك إتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. فيما يخص بأن العملية العسكرية الإيرانية دكتور عماد يعني سجلت انعطافة في تاريخ الصراع بين قوى المقاومة وكيان العدو الإسرائيلي، أود أن أتساءل في البداية يعني كيف ستؤثر على دول التطبيع؟ هل تعود إلى رشدها أم أنها مغلوبة على أمرها؟
يعني في الواقع هنا لربما نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، إلى أن الكيان الصهيوني لم يستطع أن يواجه الهجوم الإيراني لوحده، واضطر أن يعني يحتمي بالعباية الأردنية حتى يعني عمليا هو بيّن أنه حتى ضعيف لدرجة أنه يحتاج إلى حماية العباية الأردنية، واحتاج إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرهم لكي يساعدوه ويحموه. عمليا هنا في المقابل نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بالهجوم بشكل نستطيع أن نقول أمام أم عيون الجميع، يعني كل أعلنت مسبقا بأنها سوف تقوم بالهجوم، قامت بالهجوم أمام مرأة الجميع ولم تخفي على أحد أنها سوف تقوم بالهجوم، ويعني تحدث كل حلفاء الكيان الصهيوني كي يقوموا بحمايته، و على الرغم من أنهم استخدموا كل الوسائل المتاحة لديهم، كل الأسلحة المتاحة لديهم، وحتى الولايات المتحدة استخدمت صواريخ استراتيجية، صواريخ استراتيجية باسم SM-3 والتي كانت يعني جاهزة في أحد سفنها الحربية لمواجهة هجوم نووي روسي على الولايات المتحدة. هذه الصواريخ لم يتم استعمالها من قبل الولايات المتحدة سابقا، ولم تكشف عن ماهيتها الولايات المتحدة سابقا، ولكنها اضطرت أن تستفيد من هذه الصواريخ لحماية إسرائيل. في النهاية بعد 6 ساعات كانت الأجواء الإسرائيلية مفتوحة للأسلحة الإيرانية، كانت الصواريخ أو المسيرات، يعني الجماهير رأوا أن المسيرات الإيرانية كانت تسرح وتمرح في الأجواء الإسرائيلية وتقوم بأخذ صور تذكارية ما فوق النقاط الحساسة في الأراضي المحتلة. وفي النهاية إيران قامت بقصف القاعدتين التي كانت قد أعلنت سابقا بأنها سوف تقوم باستهدافهم، وكانت هناك أضرار كبيرة جدا هناك، على الرغم من أنهم حاولوا أن يخفوا هذه الأضرار، ولكن حسب بعض المعلومات فإن على الأقل 5 طائرات F-35 أصيبوا هناك، وحوالي 40 جنديا وعسكريا أصيبوا بجروح أو قتلوا في هذه العملية، والإسرائيليين اضطروا أن يبتلعوا الضربة ويسكتوا عليها. هنا لربما كان الموضوع نقطة محورية، لأن بعض الدول في المنطقة تصورت أنها إذا ما قامت بفتح علاقات مع الكيان الصهيوني يمكنها أن تحتمي بالكيان الصهيوني، ولكن ما حصل أنها رأت أن الكيان الصهيوني هو نفسه يحتاج إلى من يحميه، يعني لا يستطيع يحمي نفسه، فكيف به أن يحمي هذه الدول؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان هناك غضب كبير جدا من بعض الدول. أستطيع أن أقول لك الدول العربية، دعنا نكون أكثر صراحة، مثلا السعودية والإمارات كانوا مستاءون جدا من الولايات المتحدة وحلفائها الذين قاموا بحماية الكيان الصهيوني بكل ما لديهم من قدرات، ولكنهم لم يدخلوا في حماية السعودية من أنصار الله بهذا الشكل. وطبعا هذا أثار غضب هذه الدول، ووجدت أن هناك حتى ازدواجية معايير فيما بين حلفاء الولايات المتحدة. وهنا أتصور أنها سوف تفكر جليا بعلاقاتها مع الولايات المتحدة أو التي لديها علاقات مع الكيان الصهيوني، أيضا سوف تفكر جليا أن بعلاقاتها مع الكيان الصهيوني يعني عمليا هم سوف يحسبون حسابات لأنه هل يستاهل أنهم يعني يواجهون شعوبهم في ويكون لديهم علاقات مع الكيان الصهيوني في حين أن هذا الكيان لا يستطيع أن يحميهم وهو يحتاج إلى حمايتهم.
هذه مسألة مهمة ونقطة مهمة أشرت إليها دكتور، لكن إلى جانب هذا التفسير، يعني الضربة الإيرانية أوجدت تأثير عميق على مستوى الإدراك والوعي لدى شرائح متعددة من شعوب المنطقة.
نعم، في الواقع يعني لحظة بدء الهجوم وحتى الانتهاء منه، أنا كنت أتابع وسائل الإعلام العربية على شبكات التواصل الاجتماعي، كان لديهم ينشرون الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وموجود يعني صفحاتهم على اليوتيوب وإنستغرام وغيرهم من شبكات التواصل الاجتماعي موجودة، والتعليقات الشعوب العربية والإسلامية تحت هذه التغطيات المباشرة هي موجودة، يعني لا أعلم إن كانوا قد مسحوها أو لا، ولكن هذه التعليقات موجودة ويمكن لأي شخص، يعني لا يحتاج الأمر إلى محلل كي يرى ما كانت ردات فعل الشعوب العربية والإسلامية تجاه هذه الدول من شتائم وغضب عارم في هذه الدول، إنها لماذا لا تقوم بنفس الفعل الذي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية كانت هناك حتى هجمات على الأردن الذي قام بالدفاع عن الكيان الصهيوني مقابل هذه السحة الإيرانية، الصواريخ والمسيرات الإيرانية، يعني التعليقات كلها موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا يعكس مدى توجه الشعوب العربية والإسلامية ودعمها للقضية الفلسطينية ودعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني.
نعم، هذا على صعيد المنطقة ودول الإسلامية والدول العربية، لكن عملية الوعد الصادق دكتور أظهرت أيضا قدرة لمبادرة استراتيجية توفر لإيران ذراعا رادعة قادرة على الوصول إلى كل مصادر التهديد المحتملة، لا سيما كيان المحتل وعمقه. ما هي أبعاد تأثيراتها على الرأي العام العالمي برأيكم؟
يعني حتى الرأي العام العالمي على الرغم من الحرب الإعلامية التي أثارها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والوسائل الإعلام التابعة لهم، ولربما علينا أن نعترف بأنهم أقوياء في هذا المجال، وهناك ضعف كبير جدا في مواجهة هذه الحرب الإعلامية. هم حاولوا جهدهم كي يعني يغيروا الوقائع، ولكن ما حصل أن الشعوب تابعت ما حصل، وكلهم فهموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ترد أن تقوم بقتل المدنيين، بل أنها كانت تريد الانتقام بسبب الهجوم على قنصليتها. ولو كان هناك هدف للجمهورية الإسلامية الإيرانية بقتل المدنيين لربما كان بإمكانها أن تفعل ذلك بعد 6 ساعات من الهجوم. كانت سماء الأراضي المحتلة مفتوحة، وكان بإمكان إيران أن تطلق آلاف الصواريخ على الكيان الصهيوني، ولم يكن هناك رادع لهذه الصواريخ، ولكن الهدف ليس قتل المدنيين، الهدف ليس قتل اليهود، إذا ما أردنا أن نقول الهدف هو مواجهة هذا الكيان الصهيوني العنصري وأساس العنصريين. يعني هنا ربما علينا أن نشير إلى أن هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس هو قتل اليهود أو المدنيين، بل فقط مواجهة العنصريين والصهاينة ومن يقفون خلفهم. يعني حتى لربما أستطيع أن أقول لك حسب تحليلي فإن هؤلاء حتى لا يهمهم حياة اليهود وأمن اليهود، لا الصهاينة لا حتى من يدعمونهم في الولايات المتحدة وأوروبا. يعني عمليا الأوروبيين قاموا بتنفيذ سياسة طرد اليهود دبلوماسيا من أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية للتخلص من اليهود الموجودون في أوروبا، وقاموا بتطبيق سياسة ادعوا أنهم يريدون أن يعودوا باليهود لأرضهم الموعودة، ولكن عمليا الذي حصل أنهم استطاعوا طرد كل معظم اليهود الموجودون في أوروبا وجمعهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعمليا بكل الخطوات التي قاموا بها منذ ذلك الحين ولحد الآن لم تكن من أجل تأمين أمن اليهود في الأراضي المحتلة، بل من أجل إيجاد أرضية لقتل اليهود وتدميرهم. يعني اليهود هل يمكن أن نقول أنهم لديهم أمن وسلام في هذه المنطقة قبل أن يتم طردهم من أوروبا دبلوماسيا؟ كان اليهود يعيشون في البلدان الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا بدون أي مشكلة، المشكلة كانت في أوروبا لم تكن في هذه المنطقة. يعني صح. هنا في إيران حتى لحد الآن اليهود يعيشون بكل سلام، ليس لديهم أي مشكلة. لديهم نواب في المجلس، لديهم
عمل تجارة في السوق،
تجارة في السوق، لديهم حياتهم، يعني يعيشون بعزة وكرامة. يعني الذي حصل أن الأوروبيين قاموا بوضع اليهود، تجميع اليهود في منطقة هم كانوا متأكدون من أن اليهود في هذه المنطقة لن يستطيعوا أن يعيشوا بسلام. واليوم بالدعم الذي يقدمونه للكيان الصهيوني عمليا يحضرون الأرضية لظروف الحرب و يعني اللا أمن لليهود لمدة عشرات الأعوام.
نعم. طيب دكتور، أنا فهمت يعني من كلامكم اليوم بعد الضربة الإيرانية لا يبقى الاعتقاد هذا سائد فيما يخص بمسألة سردية التطبيع التي قامت على ركيزة أن الكيان يمتلك قدرة عسكرية لا تقهر مدعومة أمريكيا. الآن واضح هذا الأمر، لكن اليوم وبعد مرور يعني 199 يوم اليوم نقضيه حقيقة وقضيناه من العدوان على غزة، كيف ترى الوضع؟ هل بإمكان الاحتلال يعني بعد هذه العملية 7 أكتوبر بعد عملية الوعد الصادق إلى التعرض لجبهة المقاومة؟
يعني عمليا أستطيع أن أقول لك المعادلة تغيرت. نعم. عمليا رأينا أن الكيان الصهيوني حاول أن يقوم برد هزيل على الجمهورية الإسلامية خلال الأيام الأخيرة في إصفهان وفشل في هذا الرد، ولكنه يحاول تضخيم ما قام به، وسببه أنه يريد أن يقول لنعود إلى المواجهة الأمنية فيما بيننا ونضع المواجهة العسكرية جانبا. يعني هذه الرسالة التي أستطيع أن أقول لك كانت موجودة لحد الآن. الكيان الصهيوني يعني منذ تأسيسه والنحس ولحد الآن يعني لم يقم بهكذا تصرف مع أي دولة أخرى، يعني من الحروب التي قام بها العرب منذ 50 سنة وحتى المواجهات التي تمت مع المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية، رأينا الكيان الصهيوني يحاول أن يهاجم أعدائه في قدرات هائلة، ولكن هذه المرة وجد نفسه في ظروف يعلم أنه ليس لديه أي قدرات للمواجهة وعليه أن يتراجع، ولهذا قام بالتراجع. واليوم يعلم جيدا أن يعني المرحلة المقبلة لم تعد مرحلة الصبر الاستراتيجي، باتت مرحلة الردع الاستراتيجي. وعلى هذا الأساس نرى أنه حتى في لبنان عمليات المقاومة تغيرت. حتى الآن كانت عمليات المقاومة تقتصر على استهداف مواقع للكيان الصهيوني، ولكن من الآن وصاعدا فإن عمليات المقاومة تستهدف عناصر الكيان الصهيوني. ورأينا خلال الأيام الأخيرة كيف واجه الكيان الصهيوني ضربات كبيرة جدا من قبل المقاومة، وهذه هذا الوضع سوف يعني أستطيع أن أقول لك يستمر من الجبهات المختلفة.
نعم.
إلا إذا مقام الكيان الصهيوني بالتعقل ووقف الحرب من في غزة والانسحاب من هناك.
نعم.
وأن يجد المجتمع الدولي حلا للقضية الفلسطينية. اليوم كل المجتمع الدولي بدأ يضغط على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لكي يجدوا حلا للقضية الفلسطينية. نعم. ترضي الشعب الفلسطيني.
أيضا دكتور أودي أسأل تعليقكم وأستمع إلى تعليقكم حول تقديم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية استقالته، يعني بعد إعلانه عن تحمل المسؤولية على فشل الكيان في 7 أكتوبر، هل أنه أرغم على ذلك لإبعاد الشبهة عن نتنياهو؟
يعني عمليا أتصور أن نتنياهو قام بالتضحية بهذا الشخص ليهرب إلى الأمام. يعني اليوم نتنياهو حاول أن يجد صيغة لإيجاد فتنة في المنطقة وإشعال فتيل الحرب بين إيران والولايات المتحدة بعد مهاجمة القنصلية الإيرانية في دمشق، وفشل في هذا المشروع وتلقى ضربة قوية جدا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هو لم يتوقع هذه الضربة، والآن وجد أن الطريق الوحيد لكي يهرب أو يجد مخرجا لفشله وفشل حكومته هو أن يقوم بتنحية رئيس الاستخبارات للجيش الإسرائيلي، وأن يرمي الكرة في ملعب هذا الشخص وطلب منه أن يقوم بتقديم استقالته.
نعم. ألف تحية وشكر لكم ولحضوركم معنا دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
مستمعين الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @تهران Arabic Radio.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وفي هذا البرنامج حدث هو حوار الأخ عبد العزيز العنيزي من الكويت معنا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله أخي عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي الحبيب.
أهلا ومرحبا، تفضلوا معكم.
أولا أنا حقيقة أبو وجه تحية إجلال وإكرام وإكبار للجمهورية الإسلامية في إيران، يعني ممثلة بالقيادة الحكيمة الصادقة.
نعم.
والحكومة الرشيدة وأبطال حرس الثورة البواسل الذين أطلقوا المسيرات والصواريخ بسواعدهم القوي المؤمنة المخلصة، ونفذوا أوامر الوعد الصادق حتى إتمام المهمة بكل نجاح بفضل الله الكريم. والتحية موصولة لجميع أبطال محور المقاومة. العمل الذي قام به التي قامت بها إيران حقيقة بالوعد الصادق كانت بمثابة تأديب لهذا الكيان اللقيط، وأعطته درسا بأن زمن العربدة ولا وراح، وزمن بأن تضربني وما أرد عليك، هذا انتهى ولا وانتهى بإذن الله تعالى. فإيران قامت بعمل بطولي حقيقة، وهذا بفضل الله الكريم سبحانه وتعالى، وردت على هذا الكيان اللقيط الذي تعود على أنه بهذه العربدة بأنه يضرب أينما كان وبأي زمان ولن يرد عليه أحد. طبعا لا. مستند بهذا الأمر بأنه مستند على أمريكا هي التي من خلفه، ولكن إيران بفضل الله الكريم سبحانه وتعالى بعملها هذا العمل الحمد لله بالوعد الصادق لقد رفعت رؤوس هذه الأمة، ونحن نفتخر ونعتز كمسلمين بأن جمهورية إيران الإسلامية بأنها عملت هذا العمل الصادق الصحيح ونفذت هذا الأمر بفضل الله الكريم وأدبت هذا الكيان. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. تحية طيبة عبد العزيز من الكويت، كنت معنا.
واحنا بفضل الله الكريم سمحت لي، واحنا بفضل الله الكريم نقول ان ايران طبعا من خلال العقود هذه اللي فاتت يعني هي كانت تسلح نفسها وتطور من نفسها، وهذا شيء حقيقة يعني احنا نفتخر كمسلمين بهذا الامر حقيقة، والحمد لله رب العالمين. يعني بان ايران الان طورت من نفسها وعدت العدة كما الله سبحانه وتعالى بمنزل التحكيم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم.
الآن أرهبت الأعداء بفضل الله بهذا التصرف، طبعا للعلم يعني اجتمعت الأمم كلها وتكالبت على أنها ترد وتصد هذا الهجوم بالوعد الصادق بحيث أن لا تصل المسيرات أو الصواريخ إلى القواعد الكيان.
نعم.
ولكن فضل الله كريم المدمرات التشويش لم تنفع، وتشويشهم وطائراتهم وكل ما جلبوا من 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 قوة بحيث أنهم يردعون هذه المسيرات والصواريخ، ولكن فضل الله كريم لقد وصلت إلى أهدافها ودمرت. لكن هم لحد الآن تراهم مغطين على الأمر اللي حصل عندهم، يعني إلى الآن الكيان لم يطلع ليجعل لأحد أن يطلع على ما تم من دمار في قواعد التي
صحيح.
أرسلت لها الصواريخ.
صحيح.
نعم أحسنتم.
طيب بارك الله بكم أستاذ عبد العزيز من الكويت. إلى الدكتور سيد ياسر الحسيني من العراق معنا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله دكتور ياسر.
عليكم السلام والرحمة سيد الفاضل.
حياكم
الله.
أهلا ومرحبا. تفضلوا.
نتشرف بكم.
الله يبارك فيك.
طبعا إحنا إن شاء الله يعني ما نقيل عليكم، لكن نقول في الكلام مهم للتاريخ وللعالم. عملية الردع الاستراتيجي لقواتي الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين، وتلك الصور التي حصلنا عليها ورآها العالم بأجمعه عندما مرت المسيرات والصواريخ ما فوق إسرائيل، وأعظم صورة كانت هي ما فوق مسجد قبة الصخرة. هذه الصورة قد أرعبت إسرائيل إلى أبعد ما يكون. حقيقة الغريب العجيب أن السفير الإسرائيلي في مجلس الأمن ظل يذكر التشيع ويتخوف من التشيع وإيران والتشيع وإيران والتشيع، وكان جل همه وخوفه ورعبه من التشيع.
نعم صح.
وحقيقة نقولها الفضل ما شهدت به الأعداء.
نعم.
إذا رأيت أن سهام الباطل قد أطلقت من هذا القوس أينما ذهبت وأينما وقعت على هدف من الأهداف، اعلم أن هذا الهدف التي وقعت عليه سهام الباطل هو الهدف. هذا الهدف هو الحق. عندما أرى إسرائيل وذيول إسرائيل وعملاء إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية يتكلمون بالسوء ضد الجمهورية الإسلامية، تارة يسمونها مسرحية. طيب عمي أنتم يسمون لنا وهذه العملية مسرحية. راونا قد مشهد من مشاهدها. راونا قد مشهد مماثل لهذه المشاهد المسرحية اللي أنتم تستهزئون بها. الغريب العجيب أستاذ الفاضل أننا نرى أن مثل الإعلام السعودي والإعلام الخليجي الإعلام المصري يتناول هذه العملية باستخفاف وبإسفاف من أجل الرماد في العيون، في حين أن الكيان الصهيوني وخصوصا الوزير الذي هو جالنت وبن غفير وزير اليمينيين المتطرفين مع نتنياهو يقولون أن الصواريخ الإسرائيلية دمرت بالأقل قاعدتين عسكريتين للطيران وقتلت عددا كبيرا من الجنود، وأن الصحافة الأمريكية قالت إنها غارة تاريخية على إسرائيل. ونرى أن الدول الأوروبية ونرى أن نعم. الصحف الإسرائيلية يدعو تحولات والقنافل حياتنا أي هجوم كاسح ومرعب مثل ما رأيناه في تلك الليلة نعم. كما فعلته إيران بنا. أنا أقول لكم يا أهل، أنا أقول لكم يا إعلام الأعراب، أنتم يا من تدعون العروبة تقولون أنها هذه مسرحية وتظهر مذيعة في قناة مصر تتناول وتقول أن هذه العملية قد ساعدت إسرائيل. طبعا أنا أريد أعرف واسمها دكتورة، طبعا أنت أخذت دكتوراه في العمالة صحيح؟ أنت دكتورة؟ نعم. طيب. دكتوراه في العمالة، دكتوراه في العبودية لإسرائيل، العبودية للصهاينة، مستعدين يزورون الحقائق بأبخس الأثمان.
وصلت الفكرة.
حتى لا ينجر العالم.
دكتور ياسر.
العالم نعم. في إيران.
دكتور ياسر اسمح لي بما أن الوقت.
سادتهم يعترفون بهذا.
بما أن الوقت يداهمنا، أنا أود أن أتيح الفرصة أيضا لأخي الكريم أبو محمد مهدي من اليمن أيضا معنا عبر الهاتف لنسمح له دقيقة أو دقيقتين حتى يتحدث معنا. أشكر لك جزيل الشكر دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة إلى اليمن. أبو محمد مهدي السلام عليكم ورحمة الله أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف تحية لإذاعة طهران العربية ولك وللمستمعين الكرام. للحديث حول الوعد الصادق ومعادلة الردع الجديد، نقول أنه لا شك أن معركة الوعد الصادق التي جرى فيها ضرب العدو الصهيوني واستهداف أهم الأهداف الحساسة فيه بعدد كبير من الصواريخ البالستية المتنوعة من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بجميع أنواعها، قد أثبتت فيها إيران بل وثبتت قواعد اشتباك جديدة، وأن معركة الوعد الصادق قد كشفت أيضا للعالم هشاشة جميع المنظومات الدفاعية الصهيونية مثل القبة الحديدية وثاد، وكذلك فشل كل المنظومات الدفاعية الأمريكية وغير الأمريكية. ورغم مساندة كل قوى الشر والإرهاب الدولي، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا للكيان الصهيوني في التصدي أو لمحاولة التصدي للضربات أو الصواريخ الإيرانية، إلا أن عملية الوعد الصادق قد حققت أهدافها بكل قوة واقتدار، وأظهرت أن إيران قوة عظمى وأنها باتت رقما صعبا على مستوى العالم يحسب له الأعداء ألف حساب. كما أن عملية الوعد الصادق كشفت أيضا للعالم مدى عمالة وخيانة الأنظمة العربية كالنظام الأردني والمصري والسعودي وما شابه ذلك. نعم. والتي كانت هي الجدر التي يقاتل الأعداء من خلفهم وبهم.
أحسنتم. نعم. بارك الله بك أخي الكريم أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. تحية طيبة لك أخي الفاضل وإلى كافة مستمعين الأكارم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله مستمعين الأفاضل في أمان الله.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم عدل اللطيف.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ إذ هُمَا